سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الهداة الميامين. في سياق الحديث عن المضاربة وأحكامها، ومن أحكامها تسلسل المضاربة بمعنى كل عامل يتفق مع عامل آخر، وتحدثنا أنه ذاك قد يمكن أن يكون عبر تشريك العامل الثاني مع العامل الأول بحيث يكونان سواء في الربح، أو يكون بديلا عنه، أو يكون في طوله باعتبار هذا عامل وذاك عامل العامل. وحسب ما يقول الشاعر: أنا عبد لعبد عبد فتى، هو عبد لعبد عبد علي. تسلسل هذه الشيء شغلة. فهذه هي أنواع. عموما كل هذه الأنواع المختلفة إن كان بإذن من المالك أو بتعارف في الساحة، العرف متعارف، هذا أيضا إذن، ولكنه إذن ضمني باعتبار العقد الذي يقع على أساس الأعراف الموجودة، فيكون هذا كأنه شروط ضمنية، فهذا يجاز. بس هنا كان بحث أطلق، وهو أنه إذا كان العامل عاملا، العامل الثاني عاملا عند العامل الأول، يعني بالطول، فالعامل الأول لا ربح له ولا حظ له في الربح. قالوا: لأن العامل إنما كان يربح لعمله وليس لما يملك من المال، فحيث لا مال ولا عمل فهذا أكل لمال الآخرين بالباطل. وهناك رواية أحمد بن عيسى في نوادره تؤيد ذلك، وتقول بأنه إذا فد واحد ربح، إذا فد واحد تعامل مع مالك، لا يجوز له أن يتعامل مع غيره بأقل مما تعامل مع الأول. لكن هذا كان في الحالات العادية. أما إذا كان العامل الأول له صفة الإدارة الإشراف ويتحمل مسؤولية، وهو كان في الحقيقة مسؤولا أمام العامل عمام المالك، نعم يستحق. أما حينما لا يقوم بدور إلا إنما يقوم بحالة من الدلالة، هذا وجيه قريب من الدولة، قريب من ذاك التاجر، قريب من كذا، يأخذ المقاولات، يأخذ الكذا ويعطي الآخرين ويعيش على جهد الآخرين، فهذا لعله رواية الإمام الباقر سلام الله عليه في ذلك يجب أن تؤخذ بشكل جدي، أنه مثل هذا العمل هو أكل للأموال بالباطل. وغريب في القرآن هذه الآية فيها هل معنى: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، يعني تدلوا بها الحكام، كأنه هاي بيان للوضع اللي كان موجود ولا يزال موجود، أنه ناس يلتفون حول الحكام ويأكلون أموال الآخرين باعتبارهم وجهاء عند الحكام. هذا بحث مضى. فأما بحثنا القادم فهي مسألة أخرى، وهي أنه إذا المالك لم يجز لا لفظا صريحا ولا بصورة ضمنية. قلنا بصورة ضمنية إذا كان الأمر متعارفا وبسبب التعارف الطرفان اعتمد على ما هو المعروف على ما هو المتعارف، هذا شرط ضمني أو إجازة وإذن ضمني. إذا لم يكن ذلك قال لا حصرا أنت تسوي، وهو راح أخذ عامل آخر، فشو النتيجة؟ ذاك العامل هم راح اشتغل خوش ربح جاب، السالان ربح حاطين كتابهم، المن يعطي؟ اختلفت الآراء بصورة فظيعة، وأكثر ما اختلف فيها آراء المذاهب الإسلامية الأخرى. والسيد العلامة يبين بعض الآراء ويعتمدها، صاحب الشرائع وأيضا صاحب الجواهر الشارح يعتمد رأيا آخر، وفي المسالك رأي آخر، الفقهاء أيضا اختلفوا اختلاف واسع. أما الرأي اللي يبدو لي رأي صحيح وحصيف وقد ذهب إليه المحقق وبعد ما نقل الآراء الأخرى وأشار إليها وصاحب الجواهر أيضا أيده، فهو التالي: أن المالك هو يأخذ نصف ما عنده، المالك نصف ما اتفق يأخذ، بينما يبقى النصف الآخر. النصف الآخر باعتبار المضاربة الأولى صحيحة، المضاربة الأولى مو باطلة، المضاربة الأولى فهي لغير المالك، بس لمن؟ باعتبار أن العامل الأول لما الربح صار بيده بجهده وراح دور واحد واشتغل ذلك يملك شيئا شيئا باعتبار هو المضارب هو اللي متفق. يبقى العامل الثاني اللي اشتغل، إذا قلنا بأن المضاربة مع العامل الثاني فاسدة وغير صحيحة فله أجرة المثل، فهو يحصل فشي، فهو يأخذ أجرة المثل من الربح، ومن ثم بقية الربح يصير للعامل الأول إن كانت لها بقية إن كانت له بقية، ومن ثم المالك هم يأخذ حصته ويروح. هذا الرأي حصيف لأنه أولا يأخذ كل واحد حقه. الشيء الثاني صاحب الجواهر يبين علة هذا الحكم، يقول خب المضاربة الصحيحة الأولى صحيحة الثانية فاسدة، كما نحن لو علمنا بأن المضاربة فاسدة في غير هذا التشيء، مثلا في واحد ضارب واحد مضاربة طالعت مو صحيحة، شو نسوي؟ هاي طريقتنا أنه نعطي الربح للمالك ونعطي للعامل شنو؟ أجرة المثل. هذا نفس الشيء نهاية الأمر، هذا مو في المضاربة الأولى، في المضاربة الثانية. وهذا كلامهم. أما الأقوال الأخرى فأنا عندي بعض المسائل مبانيهم أبين مبانيهم. المبنى الأول أنه أساسا مثل هذه الأقوال المختلفة تدل على أن القضية ليست قضية فرضية واحدة، هناك افتراضات مختلفة، يعني سنبين بعد إذن كيف هذه الافتراضات، افتراضات مختلفة، وعندما تكون افتراضات وفرضيات مختلفة نحن يجب أن نرجع إلى القضاء. ليش القضاء؟ لأن عمل القضاء أنه يحدد الواقع حسب فرضية معينة وحسب الافتراضات المختلفة. مثلا قالوا تالي أنه العامل الثاني لما باع باع بالذمة أو بالنقد، سؤال، بنيته أو بنية المالك أو بنية العامل؟ هاي بحث. لما باع الثاني المالك الأصلي أجاز في التالي، لو ما أجاز بيعه هو باع على غيره وذاك باع على غيره، يعني هاي تجارة، يمكن تجارة سنة كاملة هم داخلين في التجارة. هاي الأمور شنو يعني؟ هالتشقيقات صحيحة كلها، ولكن هذا مو شغل المفتي، هذا شغل القاضي أن يحدد الافتراضات المختلفة ويعطي فيها رأي حسب المبادئ. هاي فد مبنى. المسألة الآخر أخرى مبناهم أنه هل الربح، أي ربح، تابع للمال أو للمال والعمل؟ إن قلنا الربح أساسا للمال وليس للعمل، هذا مخالف لمبنى المضاربة. أساسا المضاربة أساسا شنو هي؟ تكامل بين المال والعمل. فإذا إحنا قلنا كل الأموال تروح للمالك وهذول كل شيء ما عندهم سواء العامل الأول أو العامل الثاني، هذا يصير نوع من الخلف، لأن إحنا افترضنا أن المضاربة تكامل بين المال وبين العمل. وهنا بحث، البحث يسري في باب الغصب، في أبواب العقود المختلفة فيما إذا كانت العقود باطلة وفاسدة، هنا في باب المضاربة، في باب الشركة. هذا البحث أنه النماء لمن؟ هسجينا على أسوأ الاحتمالات نجي على الغاصب. الغصب هو أساس الظلم، يعني أساس بحثنا حول الظلم يجي أول هو الغاصب، بقية على درجات أخف. هذا الغاص غاصب أخذ أرض وغصبها وبناها، بناها في عمارة، وهذه العمارة انباعت. لمن هاي الفلوس؟ بعضهم قالوا الغاصب يؤخذ بأشد الحالات، العمارة هذه أموالها كلها لصاحب الأرض. ومع الأسف الشديد هذا هو المتبع في القوانين الحديثة، ومنها قانون العراق، أنه ما يحسبون عمارة منو بناها شنو بناها، شنو الأرض مالكية تابعية لمن، فكل شيء اللي تابع للأرض يكون تابعا لمالك الأرض، حتى لو كان نعرف على آخرين سووا، هذا بنى مسجد، هذا بنى حوزة، هذا بنى مدرسة، هذا بنى أي شيء، بنى معمل، ما إحنا ما علينا، إحنا علينا الطافو مال الأرض، تأكل شياكل نحشي على الطافو. وهذا غلط، لأنه القرآن الكريم يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أساسا شوفوا في بحث العدالة ربنا يبين كعادته سبحانه وتعالى، كعادة القرآن، سنة القرآن هكذا، حديث حول المصادق الخفية، المصادق الخفية حتى بالأولى المصادق الأخرى وهي المصادق الجلية تعرف. ربنا في باب العدالة ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني العدالة في حالة العداوة، شنآن قوم يعني عداوتكم مع قوم، ليجرمنكم يعني لا يدعوكم، لا يحتم عليكم، أنت عندك مشكلة ويا فلان، عندك مشكلة، مشكلة بحدها، أما في قضية الحق والباطل لازم أنت تعدل وياه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي الآية الأخرى في سورة هود ولا يجرمنكم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، حتى على قول النبي شعيب سلام الله عليه، يعني حكاية من قولي. الحق حق والباطل باطل، هذا مجتهد رائع صاعد نازل. طبعا غصبه، الغصب اللي غصب احنا نأخذ بأشد الحالات، يعني إذا مثلا هذا خلال هالفترة سنة لازم يعطي إيجار المكان، إيجار المكان يعطي نقدا أو فقدا، لا لازم يعطي نقدا يعني غصب هالشكل، مثل فرق بين الدية حينما تكون دية عمد عن دية خطأ. دية العمد تكون أشد، أشد يعني نفس المقدار لكن تؤخذ بصورة عاجلة، تؤخذ بصورة كذا، يعني الشدة مو معناته أنه نجي نبيعه بس بالمزاد هو وأهله وعياله ونخليهم مثلا في كذا لأنه غصب، لا ذاك الغصب غصب، ومسائل أخرى مسائل أخرى. أشد الحالات مو أنه إحنا نظلم، الظلم لا يجوز حتى للغاصب حتى للمجرم لا يجوز. وأنا في المسألة يهمني أن أبينها، يمكن أبينها في غير مكان، توقعنا نشوف من فخر الدين الإسلامي وبالذات مذهب أهل البيت مثل هاي المسائل في الشرائع موجود هاي المسألة، أنه لو فد واحد في أيام الحرب، عندنا حرب مع جهة، فد واحد من المسلمين راح في بلاد الكفر فاستأمنهم استجار بهم فأمنوه فأمنوه أو أجاروه خلوه ليمهم، فهو باق استفاد من هذه الحالة أنه أعطوه أمان باق، وإجى في البلاد الإسلامية صاحب الشرائع يقول لازم هذا نرجع عليهم، لو هو نرجع الأبوان رجعها حالة حرب، ومال الحرب أساسا مباح، ولكن هذا غير، يقول هذا راح هناك أخذ أمان من عندهم. شوفوا إسلام يهتم بال خب. إذا قلنا بعدين سؤال، هذا أنا أخذت أرض من واحد وزرعتها، الزرع اللي طلع هل هذا الزرع فقط نبات الأرض أو جزء من نبات الأرض، جزء من البذر اللي أنا معطاش، وجزء من السماد اللي معطي، جزء من التعبي، التعبي ما له دور. كذلك الربح، الربح هو ما جاي هالشكل، الربح جاي بتعب وبعمل الآخرين، بعمل هذا العامل الأول العامل الثاني. نعم نحن نقول إذا فد واحد كالعامل الأول ما عمل أي شيء، لا إشراف ولا تحمل مسؤولية ولا كذا، مشكل يأخذ. لذلك حمل صاحب الجواهر رواية أحمد بن عيسى في نوادره، وهي رواية وحيدة في آخر بحوث المضاربة في كتاب وسائل الشيعة، هذه الرواية موجودة ووحيدة، ولم يذكرها صاحب العروة والشروح ما شفت، بس صاحب الشرع يذكر الرواية ويحملها على حالة عدم إجازة المالك، وهو صحيح يعني يبدو صحيحا. أنا أقرأ الآن من كلام السيد في المسألة 32، إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك فهذا العقد عقد فضولي، فإن أجاز المالك ذلك طبيعي، إذا أجاز يصير حالته كأنه أذن من قبل، كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة، فيلحق كلا حكمه، يعني أحكام اللي تأتي بعد إجازة المالك كالأحكام التي تأتي قبل إجازة من قبل، كما أنه من بعد إذا أجاز كذلك يصير من قبل أجاز نفسه. لكن السؤال، وإن لم يجز المالك الأول قال ليش سويته، ليش رحت على غيري، أستر ذهبك وذهابك ومذهبك، أنا ما كنت أريد أحد يفتهم أنه أنا عندي هالمقارب، أنا ما كانت واحد آخر يشتغل بفلوسي مثلا، بطلت المضاربة الثانية إن لم تكن هناك إجازة لا لفظية ولا ضمنية، ولم تلحق الإجازة المضاربة من بعده، هنا بطلت المضاربة الثانية. فإن كان العامل الثاني عمل وحصل ربحه، إذا عمل وصار ربح، فما قرر للمالك أو قرر للمالك في المضاربة الأولى فلا. في المضاربة الأولى قرر للمالك قرار، قال نصف الملك، نصف أو ربع أو ثلث أو ثلثي، ما عنده مقدار توافقهم، وهذا إله. وأما ما قرر للعامل، السؤال هنا ما قرر للعامل النصف الثاني الذي كان مقرر أن يعطى للعامل، فهل هو أيضا لا أيضا يعطي للمالك؟ ليش يعطي المالك؟ السبب التالي أنه أما هذا العامل الثاني فمضاربته باطلة، وأما العامل الأول فهو ما اشتغل شيء، مجرد أخذ من هالإيد أطلها الإيد، فهو شنو يطالبنا بطلابه؟ ما سوى شيء، فهيج ما له العامل. بس العامل الثاني يقول عمي أنا اشتغلت عندك، أنت قلت لي تعال اشتغل، أنا دراني أنت هذا مفلوس مالتك، وهذا يعطي شدة وجدت مثله زين، لأنه غره من باب التغرير. هذا القول الأول الذي يختاره صاحب العروة، ومبناه هو أنه النماء، نماء الشيء تابع للمال، والربح أيضا تابع للمال، وأن المعاملة فسدت، فكل شيء يرجع لأصله، الربح يرجع للمال، المال المن للمالك، مضاربة ماكو. هذا في القول. أو للعامل الأول، العامل الأول هذا في القول آخر. القول الآخر يقول العامل الأول هو مضاربته صحيحة، هذا كلام اللي محقق الحلي في الشرائع قبله، وصاحب الجواهر أيضا أيده قال وهو حسن. أو للعامل الأول. أما العامل الثاني، العامل الثاني يأخذ أجرته من العامل الأول، أو مشترك بين العاملين أو لا، هذا العمل يشترك. أما ليش يشترك؟ طبعا هذه كلمة المشترك هنا فيها بعض يعني ملاحظة، الملاحظة هنا لأن هذا القول قول الاشتراك هو قول بعض فقهاء العامة، يقولون لكن فرضيتهم تختلف عن هذه الفرضية. فرضيتهم تالي أنه من أخذ مالا من شخص مضاربة على أن يكون نصف الربح للمالك ونصف الربح له، ثم ذهب إلى غيره وقال أخذ المال وضارب فيه والنصف بيننا، يعني النصف الثاني بيننا، الفرضية مالتهم هذا، ولذلك على فرضيتهم يجوز واحد يمشي إلى هذا. بس في غير هذه الفرضية الاشتراك بين الاثنين يحتاج إلى يعني دليل قوي. وجوه أقواها الأول. لماذا الأول أقواها؟ ما هو الوجه الأول؟ الوجه الأول أن العامل الأول مضاربته باطلة، بطلت. لماذا؟ لأنه ما اشتغل بالشرط، ما قبل الشرط، فهو ما اشتغل شيء. شنو اشتغل هو؟ ما اشتغل. أما العامل الثاني فمضاربته باطلة، اشتغل، بس إذا اشتغل وهو يدري مضاربة باطلة فراح من كيسه، يعني هو ليش اشتغل ما دام يدري هذا مال مو ماله، مثل واحد يشتغل في الغصب مثلا، لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق العامل الثاني شيئا، هذا المفروض. أما العامل الأول ليش ما يستاهل؟ وأما العامل الأول فلم يعمل حتى يستحق، هو ما سوى شيء. المبنى أنه العامل الأول ما يستاهل شيء، فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة. ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان، ويأخذ من من؟ من العامل الأول، لأنه مغرور من قبله. هذا كلام المقدس العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. طبعا هذا مبنى، هذا مبنى قائم أولا على أساس الربح تابع كلا للمال، واحد. ثانيا مبنى قائم على أساس أنه العامل الأول ما يستاهل شيء لو أعطى المضاربة للثاني، لأنه لا عمل، لأن الربح إما للعمل وإما للمال، فهذا لا عمل ولا مال، فلم يعتبر الإشراف والإدارة والمسؤولية هذين ما يعتبرها عمل، فإذا ما يستاهل شيء من هذه الجهة، فالربح يرجع إلى. وأما هذا العامل الثاني فهو لو عرف بأن هذه المضاربة مو صحيحة فهو اشتغل بلاش، وإما إذا لم يعرف فالأمر اختلف. هنا تبدأ الشقوق، اللي الشهيد الثاني يبين شقوق كثيرة. الشيخ الطوسي عنده بحث طويل في هذه المسألة، الشافعية عندهم حديث، المالكية عندهم حديث. الشقوق وين ترجع؟ أنه هذا العامل الثاني، عامل الثاني اللي اشترى ماكو، هذا بأي نية اشترى وبأي نية اشتغل؟ إذا اشترى بنية العامل المالك الأصلي وذاك أجازة فهذا شو اسمه فضولي، أما إذا لا إنما بذمته كان ما يشتغل بنك فلوس بالبنك ويشتغل بذمته بس اعتماد على المال الموجود، فهو ما يستاهل شيء لأنه هو ذمته مشغولة. نهاية الأمر أخذ فلوس أعطى من أموال غيره فيحاسب على هذا، أما هو البيع يكون صحيح. مثل هذه الشقوق نحن نعتقد أنها كلها صحيحة، ولكن كلها صحيحة ويجب أن نرجع فيها إلى القضاة، لأنه شقوق كثيرة جدا. يمكن هذا اشترى فد معاملة شكل، فد معاملة شكل ثاني بعدين، وهي الملاحظة لم يلاحظها أحد من الشراح والكتاب حسب ما قرأت. بعدين سؤال أنه فد واحد أخذ من واحد مضاربة مليون دولار خلاه بالبنك وراح يشتغل، راح يشتغل بالسوق اعتمادا على المال اللي عنده، باع واشترى كل بسكوك، باع واشترى كل سكوك، بس في الحقيقة ما استخدم المال إنما اعتمادا على هذا المال اشتغل. هل صاحب المال لا يستاهل شيء؟ نعم نقول يستاهل، لأنه حقيقة هذا اعتمادا على المال اشتغل. وهنا يسعفنا مثل إيطالي، الإيطاليين هم اللي أسسوا البنك أساسا، بنك كلمة إيطالية. الإيطاليين يقول يمكن للتاجر أن يتاجر بدولار واحد بشرط اللي تكون عنده وجاهة عند الناس بمقدار مليون دولار. الإنسان بوجاهة دا يشتغل، بفلوس اللي في البنك دا يشتغل، صحيح ظاهرا دا يشتغل بالصكوك، لكن هاي الصكوك لو رجعت وين يروح للسجن؟ فإذا لا تقولون أنه بنية بذمته، صحيح هو بذمته اشترى، ولكن بذمته اشترى اعتمادا على المال الذي عنده في تجاري ماله أو في صندوق الحديد ماله. هنا يبحث يعني نحتاج إلى بحوث تفصيلية في النية في العملية، وهذا مو شغل مفتي. يمكن زين في حق، لذلك كما سبق وأن بيّنت بخدمتكم الأقوال عند المذاهب الإسلامية تتجاوز يمكن عشرات الأقوال، عندنا أقوال أقل بس هم كثيرة. حتى مثلا الشهيد يستشكل على صاحب الشرائع، صاحب الشرائع يبين ثلاث أقوال حتى الرابعة ما يجيبه، يقول قيل وقيل وقيل. الشهيد الثاني في المسالك يستشكل عليه، يقول هاي قال مو مالنا مال جماعة، ليش يجيب قيل قيل؟ كأنه يوحي أنه هذا أقوالنا، لكن في الجواهر يقول لها عندنا الشيخ الطوسي عنده هذا الكلام، محقق فلان عنده هذا الكلام، يعني صحيح يمكن دراك معتهم جماعة دامعتهم، فهذا الإشكال هو صحيح. ولكن عمدة كما سبق بين هذا مرتبط بمجموعة مباني، مباني لا تنحصر في موضوع المضاربة، مباني تتسع لكثير من العقود ومن المعاملات في باب الغاصب، في باب الإرث، في باب كثير من الأمور. هذه المباني تجي وتشققات كثيرة على المباني، فواحد لما يتبلور مباني، احنا مبانينا واضحة، مبانينا انه الربح انما هو للعمل وللمال. عندي مبنى اخر ان شاء الله بكرة اذا الله وفقنا وما نسيت ابين في مسألة اجرة المثل، ان اجرة المثل في مثل هذه الاشياء شنو. الله ان شاء الله يوفق، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين.